فحينئذ بعد لا حكم للعقل، العقل لا يبقى مصرا على التنجيز على ما رخص هو نفسه المولى. فإذا حكم العقل بمنجزية الاحتمال هذا مو حكم ناجز معلق على عدم ورود الترخيص. فلو ورد الترخيص حينئذ ورود الترخيص ينفي هذا الحكم العقلي بنفي موضوعه، يعني يرد بالاصطلاح يكون واردا على حكم العقل، وحينئذ لا تصادم بين الأصلين. هذا كله إذا كان الحكم العقلي معلقا. وأما إذا كان حكم العقل ناجزا وغير معلق على شيء فحينئذ يمتنع ثبوت الأصل الشرعي، يمتنع أصلا ثبوت الأصل الشرعي الأصل العملي الشرعي، ويكون نفس هذا الحكم العقلي الناجز غير المعلق على شيء هو نفسه هذا الحكم العقلي يكون مخصصا لدليل الأصل العملي الشرعي ومخرجا للمورد عن هذا الدليل. فلا يبقى لنا أصل عملي شرعي حتى يصادم الأصل العملي العقلي. ولذلك احنا قلنا لا تصادم لا في حالة التعليق كما تقدم ولا في حالة التنجيز، لا في حالة الناجزية، وأن حكم العقل إذا كان ناجزا وغير معلق على شيء أيضا لا يصادم الحكم الشرعي أصلا، هو نفس هذا الحكم العقلي كأنما راح يكون قرينة لبية حاضرة ومخصصة لدليل الأصل العملي الشرعي. مو أكو دليل دل على الأصل العملي الشرعي، نفس هذا الحكم العقلي الناجز الحاضر غير المعلق على شيء هو نفسه، هذا يكون قرينة على تخصيص هذا الدليل بغير المورد، فلا يكون الأصل العملي الشرعي ثابتا حتى يصادم الأصل العقلي. مثال في موارد العلم الإجمالي حتى لا يكون مجرد كلام. في موارد العلم الإجمالي إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، العقل يحكم بالاحتياط، العقل يحكم بذلك. في موارد العلم الإجمالي العقل يحكم باجتناب كلا الإناءين مراعاة للنجس الواقعي، العقل يحكم، العقل يستقل بذلك. وحكم العقل هذا بحسب الاصطلاح يحكم بوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو؟ يعني لا بد من أن توافق موافقة قطعية. شلون يوافق موافقة قطعية؟ بأن يترك كلا الإناءين، يقول أنا بحمد الله تعالى قطعاً امتثلت لاجتناب الحرام. شلون؟ بأن ترك الأمرين. مثلاً في مورد آخر، إذا كانت الشبهة متحريمية وجوبية، إذا دار أمر بين وجوب ركعتين عند رؤية الهلال أو صوم يوم عند رؤية الهلال، فشلون يوافق موافقة قطعية؟ لأن يأتي بالأمرين معا. حينما يأتي بالأمرين هو يطمئن، يقول الحمد لله أنا وافقت التكليف قطعا. هذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وبوجوب الاحتياط، إما بفعل الفعلين في الشبهة الوجوبية أو ترك الأمرين بالشبهة التحريمية، هذا الحكم العقلي حكم ناجز وغير معلق على شيء. لذلك التزم البعض المحقق العراقي قال بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو علة تامة؟ يعني لا يتوقف على شيء، هو حكم ناجز ما متوقف على شيء، ما متوقف على مثلا عدم جريان الأصول وتصاقف الأصول في الطرفين. هو نفس العلم الإجمالي هو علة تامة، حكم عقلي ناجز، هو يقتضي الاحتياط بنفسه، هو علة تامة للاحتياط ولوجوب الموافقة القطعية. إذا صار عندنا حكم عقلي حتى نمثل، حكم عقلي ناجز غير معلق على شيء، شنو هذا الحكم العقلي؟ هو الاحتياط، العقل يحكم بالاحتياط. زين، من ناحية أخرى خلينا نشوف الأصل المرخص، الأصل العملي الشرعي، يعارضه ولا ما يعارضه؟ إذا أجينا لكل طرف على حدة، نأخذ الطرف الأيمن على حدة، هذا الطرف الأيمن هو معلوم النجاسة، جاوبوني، هو مشكوك النجاسة، مشكوك النجاسة، فنجري فيه الأصل، نجري فيه الأصل، ومثلا نقول طهارة أو حليتي. هذا الثاني أيضا على حدة، أيضا هو كذلك، هو مشكوك وغير معلوم، غير معلوم. فإذا عندنا حكم العقل يقتضي ترك الإناءين معا، الدليل العقلي الشرعي بشمول الطرفين يقتضي شنو؟ الترخيص في هذين الطرفين، يقول ارتكب الطرف الأيمن وارتكب الطرف الأيسر، هذا مشكوك ارتكبه، هذا مشكوك ارتكبه. فراح يختلف الأصل العملي العقلي مع الأصل العملي الشرعي في النتيجة، واحد ينجز العقلي والثاني يرخص، هل هناك تصادم؟ الجواب لا. ليش؟ لأن نفس هذا مثل ما قلنا، نفس هذا الدليل العقلي الناجز غير المعلق على شيء سيكون قرينة ومخصصا لدليل الأصل المرخص، الأصل الشرعي المرخص. شنو اللي احنا أجريناه مثلا؟ شنو اللي أجريناه؟ أجريناه مثلا، أجرينا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. نقول نفس هذا الحكم العقل بوجوب الاحتياط يخصص هذا الدليل ويقول هذا الدليل تام وصحيح في غير موارد العلم الإجمالي، أما في موارد العلم الإجمالي فإن حكم العقل يمنع من شمول هذا الدليل، دليل الأصل العمل الشرعي، للمورد، لمحل الكلام. وحينئذ بعد ما عندنا أصل عملي شرعي حتى يصادم الأصل العملي العقلي، نفس هذا الأصل العملي العقلي أو قرينة العقل هو خصص دليل الأصل العملي الشرعي في غير الموارد، يعني بعبارة اصطلاحية خصص في الشبهة البدوية كما يعبرون راح يجينا. الشبهة البدوية يعني غير المقرونة بالعلم الإجمالي. إذا شككت بدوان في شيء تكشي على فكر ما له علاقة بأي شيء آخر، شككت في نجس أو طاهر فتبني على طهارته. أما إذا كان نفس هذا الشيء طرفا للعلم الإجمالي بعد لا يجوز إجراء الأصل العملي الشرعي فيه، لأن نفس حكم العقل لعلية العلم الإجمالي للمنجزية ولوجوب الموافقة القطعية، نفس هذا الحكم العقلي هو يخصص دليل الأصل العملي الشرعي. والنتيجة، نتيجة هذا الأمر الخامس، أن لا تصادم بين الدليل العقلي، بين الأصل العملي العقلي وبين الأصل العملي الشرعي، لأن الأصل العقلي إن كان ناجزا، إن كان معلقا، فحينئذ يقدم الأصل الشرعي، وإن كان ناجزا وغير معلقا قدم الأصل العقلي، قدم الأصل العقلي يعني موجود الأصل الشرعي. فما عندنا أصلان شرعي وعقلي اجتمعا حتى يتصادمان، فلا تصادم، الحمد لله ما عندنا مشكلة بين الأصل العملي العقلي وبين الأصل العملي الشرعي. هذا الأمر الخامس والأخير. قال خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعديل، يعني حتى في موارد الاختلاف في التنجيز والتعديل، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا واردا من هذا الشرعي اللي عبر عنه هذا باعتبار كونه قريب ذكره أخيرا، يكون الشرعي واردا على العقل، لأن يعني العقل أخذ في موضوع عدم الترخيص الشرعي، فإذا إجى ترخيص شرعي يرفع موضوعه، رفع الموضوع ببركة التعبد هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الورود. لذلك قال كان هذا واردا، واردا يعني اصطلاحا، وإلا إذا كان الأصل العملي ناجزا، العقل ناجزا وغير معلق على شيء، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، أصلا ماكو أصل عملي شرعي في مورده. ليش؟ لأن نفس هاي الأصل العملي العقلي هو يكون قرين على التخصيص في غير المورد وفي شمول الدليل لغير هذا المورد. مثال الأول قلنا منجزية الاحتمال على رأي المصنف هي معلقة على عدم ورود التخصيص. ومثال الثاني ما ذكر مثل المصنف. مثال الثاني العلم الإجمالي حكم العقل بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل اللي بعده الفصل الثالث في هذا المجال. الفصل الأول كان في خصائص الأصول العملي. الفصل الثاني كان في الفارق بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي. الفصل الثالث هو في تقسيم الأصول العملية الشرعية. في تقسيم الأصول العملية الشرعية. الآن خلينا نستبعد الأصول العملية العقلية. الأصل العملي الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الأصول العملية الشرعية التي يكون الغرض منها مجرد بيان الوظيفة العملية. مجرد أن يبين الوظيفة العملية من دون نظر إلى الواقع ومن دون ملاحظة الواقع وتنزيل المحل الكلام مثلا منزلة الواقع. فقط يريد يخرج المكلف عن دائرة الحيرة والشك فيرسم له وظيفة عملية ليترتب على ذلك، ليترتب على رسم هذه الوظيفة العملية التنجيز تارة والتعبير عن الواقع تارة أخرى. كيف؟ بأن يجعل الشارع المقدس بلسان، يجعل الأصل العملي بلسان جعل حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي. فمثلا البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شنو اللي يسوي المكلف الشارع عفوا الشارع المقدس؟ يجعل حكم تكليفي ترخيصي، يعني يقول أنت من ناحية التكليف ترخص. شنو منفعته؟ شنو منفعة هذا الأصل؟ شنو منفعة هذا اللسان والوظيفة العملية؟ هذا إذا صادف مخالفة الواقع يكون المكلف معذورا. يقول يا ربي أنت أديت رسمتي وظيفة، أنا تابعت الوظيفة، تبين هاي الوظيفة مخالفة للواقع. أنت قلت إذا شككت في نجاسة شيئين فإني على طهارة، تشربت تبين نجس، فمن حيث التكليف أنت مرخص. بالعكس تماما أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط تجعل حكما تكليفيا إلزاميا. نقول في موارد العلم الإجمالي هذا العقل يقول مثلا الشارع يقول أخوك دينك فاحتط دينك، يأسس وظيفة عملية تكليفية إلزامية يقول يجب عليك أن تحتار في هذا الموضوع. فإذا تبين مطابقة الواقع فحينئذ صحيح الحكم الواقعي غير معلوم، لكن الحكم الظاهري الوظيفة العملية الأصل العملي ينجز الواقع على المكلف. يقول لا مو بدك احتار، ليش أنت لما لم تحتار؟ عدم احتيارك هذا يخلينا عاقل، فينجز عليه الواقع بواسطة تلك الوظيفة العملية. هذا القسم الأول. القسم الأول هو الأصل العملي الذي يبين الوظيفة العملية فقط من دون نظر إلى الواقع، ولذلك يسمى هذا الأصل العملي الأصل العملي البحت، أو الأصل العملي بحسب بعض التعبيرات الساذج. شنو مثاله؟ البراءة والاحتياط، فقط يبين وظيفة عملية من دون أن ينظر إلى الواقع ومن دون بذل عناية النظر إلى الواقع. طبعا لا ننسى مسألة تقرير الوظيفة العملية، هذا قدر مشترك في جميع الأصول العملية. أصلا هو تعريف الأصل العملي ما يبين فيه الوظيفة العملية. هذا يقتصر فقط، هذا النحو من الأصول يقتصر فقط على بيان القدر المشترك اللي موجود في جميع الأصول الوظيفة العملية، لذلك نسميه بحث أو ساذج أو صرف. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأصل العملي الذي لا يقتصر فيه على مجرد بيان الوظيفة العملية، مو فقط يبين الوظيفة العملية كما في البراءة أو الاختيار، وإنما تبذل فيه بالإضافة إلى ذلك عناية، النظر إلى الواقع، عناية النظر إلى الواقع، حكم الواقعي، وبذلك يمتاز عن القسم الأول، يمتاز عن القسم الأول بالنظر إلى الحكم الواقعي. البراءة لا تنظر إلى الواقع، الاستصحاب عفوا الاحتياط لا ينظر إلى الواقع. هذا القسم الثاني بالإضافة إلى القدر المشترك، بالإضافة إلى تأسيس الوظيفة لإخراج المكلف من دائرة الحيرة والشك، هو ينظر إلى الواقع، نطعم والأضاف إليه النظر إلى الواقع. لكن النظر إلى الواقع والعناية، هاي العناية الإضافية على نحوين، اليوم درسنا بالنحو الأول فقط. النحو الأول هو أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع. شوفوا هذا الأصل الجديد، هو يؤسس وظيفة عملية، يضرب وظيفة عملية للمكلف حتى يخرج من دائرة الحيرة والشك، حتى لا يبقى متردد في مقام العمل، لكن مع ذلك هو ينظر إلى الواقع وينزل المشكوك منزلة الواقع، يعني ينزل الحكم الظاهري الثابت منزلة الحكم الواقعي. فالنظر صار على أي كيفية؟ النظر إلى الواقع صار بعناية التنزيل، هذا التطعيم بالنظر إلى الواقع. شنو وجهه؟ وجهه التنزيل، ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، ولذلك يسمى هذا الأصل العملي الأصل العملي التنزيلي. الآن قاعد نتحدث في الفصل الثالث عن أقسام الأصل العملي الشرعي، عنوانه قال الأصول التنزيلية والأصول المحرزة. هذا القسم الأول. القسم الأول هو يبين وظيفة عملية، لكن مع ذلك ينزل هذا المشكوك، أو قل ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. مثال شنو؟ مثال أصالة الحلم أو أصالة الطهارة. الأولى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينك، والثانية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. نفس اللسان، فإحنا نتكلم عن وحدة، والثانية بنفس الكلام تماما، نفس اللسان، نفس اللسان. هذا أصالة الحل، أصالة الطهارة ضربت وظيفة عملية للمكلف بلسان واحد، بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع، وتنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقع. فأصالة الحلم استظهر منها أنها تنزل الطهارة الثابتة في ظرف الشك منزلة الطهارة الواقعية. الآن يقول شنو؟ الآن أنت شاك في الحلية، شاك في حلية نحن الأرنب، فتجي القاعدة تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. يعني شنو؟ يعني هاي الحلية الثابتة بلسان تلك القاعدة، هاي الحلية حلية ظاهرية، لكن هي تنزل تلك الحلية منزلة الحلية الواقعية، وترتب جميع آثار الحلية الواقعية على الحلية الظاهرية. هو قاعد يقول كل شيء لك شنو؟ حلال. حلال يعني شنو؟ يعني تماما مثل الحلال الواقعي. واضح هذا اللسان؟ هذا اللسان لسان تنزيل، مو انه رفع عن امتي ما لا يعلمون. اي انت ما مسؤول عن تلك الحرمه، هاي الحرمه مرفوعه عنك، مجرد ان يبين الوظيفه العمليه. لا يريد أن ينزل الحلية الثابتة في ظرف الشك تماما منزلة الحلية الواقعية، فتترتب كل آثار الحلية الواقعية على الحلية في ظرف الشك، لكن تعبدا وتنزيلا مو واقعا. يعني الاحترام قد يكون في الواقع هو حرام، لكن الشارع المقدس يقول طالما انت شارع وما وصل الدليل يدل على التحريم، اذا انت تتعامل ويا معامله الحلال يا حلال الواقعي، لكن بالتعبد والتنزيل، بالتعبد والتنزيل. البعض خالف، اذا هذا مثال للاصل العملي التنزيل الحلم والطهاره. البعض خالف قال لا، ان دليل هذين الاصلين هو مجرد لبيان الوظيفه العمليه فقط، يريد يقول تعامل ويا معامله الحلال. يعني شنو؟ شوفوا شنو معنى هذا الكلام حتى نفرق عن الاول. يقول المقصود من تلك القاعده هي بيان حليه ظاهريه، بيان حليه ظاهريه حتى يخرج المكلف عن دائره الحيره والشك، تختلف عن الحليه الواقعيه. في عرض الحليه الواقعيه حليه مستقله، ما يريد يقول انت رتب اثار الحليه الواقعيه حتى تقول الاصل تنزيل، لا، اصاله الحل هي اصل بحت، الغرض منه فقط بيان الوظيفه العمليه. لكن يبدو ان الدليل يدل على الاول، بس احنا بقطع النظر لسنا في مقام المحاكمه او ترجيح احد الامرين. غايه ما نريد قوله ان الاصل العملي اذا كان في عنايه تنزيل المشكوك منزله الواقع، هذا نسميه اصل عملي تنزيلي. بس سواء كان التمثيل باصاله الحل تمثيلا صحيحا كما بينا او لا، هذا التمثيل مو صحيح، وان اصاله الحل هي أصالة بحتة وليست تنزيلية. على أي حال هكذا ذكر، والبعض قال هذا أصل تنزيلي، البعض قال لا، هذا الغرض منه فقط بيان الوظيفة العملية من دون تنزيل أصلا ومن دون نظر إلى الواقع. الكلام في الثمرة، هل هناك ثمرة؟ هل هناك ثمرة في دعوى كون أصالة الحل مثلا هي اصلا بحت او اصلا تنزيلي؟ قد يقال بعدم وجود الثمره. شنو الثمره المترتبه؟ طالما كانت اصاله الحل تقرر وظيفه عمليه للمكلف، اذا سواء قلنا بان اصاله الحل اصل بحت او اصل تنزيلي، لا شك ولا خلاف في اثبات اصاله الحل للوظيفه العمليه، وان الشارع المقدس يقول تعامل مع مشكوك الحليه معامله الحلال فيجوز أكله. هذا جواز أكله لا يرتبط بالبحتية والتنزيلية إذا صح التعبير، ما له علاقة. هذا هو الوظيفة العملية، هذا كما قلنا قدر مشترك بين جميع الأصول العملية. فعلى أي حال، على الأول أو على الثاني، يجوز أكل مشكوك الحلية، فقد يقال بعدم وجود الثمرة. لكن المصنف يقول لا، الثمرة موجودة، لأن الوظيفة العملية صحيح ثابتة، لكن هناك بعض الآثار قد تختلف. صحيح من ناحية الوظيفة العملية لا فرق بين التنزيلي وبين البحث، وكل منهما يثبت وظيفة عملية للمكلف، لكن هناك بعض الآثار تختلف فيها الأصول العملية بحتة مع الأصول العملية التنزيلية. مثلا من الآثار، إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل تنزيلي، إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل تنزيلي وأريد تطبيقه على مثل الأرنب مثلا، شككنا في حلية لحم الأرنب وطبقت أصالة الحل على لحم الأرنب، فأصالة الحل بناء على كونها تنزيلية هي لا تثبت فقط حلية أكل اللحم، هاي حلية أكل اللحم أمر ثابت سواء قلنا بالتنزيلية أو بالبحثية، بحث أو تنزيل. لكن هناك أثر آخر وهو طهارة البول، طهارة بول الأرنب. إذا قلنا بالتنزيلية، شوفوا شلون إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل تنزيلي مو فقط يثبت حلية لحمة بل طهارة بولة أيضا يثبت، وذلك لما ثبت من الأدلة من أن هناك ملازمة بين الحلية الواقعية وبين طهارة البول. شنو الأدلة؟ الأدلة قالت مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، أي اغسل شنو فعل أمر صيغة افعل تدل على الوجوب بينا سابقا، لأن لا هذا مو حكم مولوي، هذا إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى النجاسة. لما الشخص يقول لشخص آخر يقول له اغسل ثوبك من هذا الماء، يعني شنو؟ يعني هذا الماء نجس. فحينما تقول الرواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يعني شنو؟ يعني بول ما لا يؤكل لحمه نجس، وبالمفهوم بول ما يؤكل لحمه شنو؟ طاهر. فحينئذ إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل تنزيلي يثبت الحلية الواقعية، ستترتب كل آثار الحلية الواقعية على المشكوك الحلية اللي أجرينا بأصالة الحل، ومن الآثار طهارة البول بمقتضى تلك الملازمة. هذا إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل تنزيلي يثبت الطهارة الواقعية تنزيلا وتعبدا، وبالتالي تثبت كل آثارها الشرعية وهي طهارة البول. أما إذا قلنا بأن أصالة الحل أصل بحت ليست هي للنظر إلى الواقع ولتنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع والمشكوك منزلة الواقع، وإنما هي لبيان الوظيفة العملية، يعني من ناحية أكل اللحم لا بأس أن تأكل اللحم، هو حلال من ناحية أكل اللحم، وأما من ناحية طهارة البول فلا دليل على ذلك، لا دليل على الحكم طهارة البول. ليش؟ لأن موضوع طهارة البول هو شنو؟ هو الحلية الواقعية، مو الحلية الأعم من الواقعية والظاهرية. وفي محل الكلام الحلية إذا كانت أصالة الحل إذا كانت أصلا بحتا هي تثبت حلية ظاهرية منحازة ومستقلة عن الحلية الواقعية التي هي موضوع طهارة البول، فلا دليل على أثبات طهارة البول لعدم ثبوت موضوعه. الموضوع هو شنو؟ هو طهارة الواقعية، وإحنا غاية ما أثبتنا طهارة الظاهرية التي لن تقع في الأدلة موضوعا لطهارة البول. ومجرد أن يتعبدنا، شوفوا، مجرد أن يتعبدنا الشارع بحلية أكل لحم الأرنب، هذا لا يلازم أن يتعبدنا أيضا بطهارة بوله. ماكو ملازمة بين التعبدين، يمكن للشارع أن يفكر بين التعبدين، يتعبدنا يقول أكل لحمة لكن لا تساور بوله، بوله يكون نجسا. ماكو توليد كما ذكرنا مرارا، لا توليد في الاعتبارات ولا ملازمة بين الاعتبارات. الاعتبار سهل المؤمن، يمكن أن يعتبر شيئا، يمكن أن يعتبر المجزوم ولا يعتبر اللازم. لا ملازمة بين طهارة البول وبين الحلية الظاهرية، نعم هناك ملازمة بين طهارة البول وبين الحلية الواقعة غير الثابتة بناء على كون الحلية أصلا بحتا، وبذلك بناء على الثاني راح تكون أصالة الحلية مثل أصالة البراءة أصلا بحتا، الغرض منها فقط بيان الوظيفة العملية من دون تنزيل لشيء منزلة شيء آخر. هاي الثمرة المترتبة على القسم الأول، ثم يجي الكلام في الوجه الثاني من التنزيل اللي أيضا يطلع لنا قسم آخر من أقسام الأصول العملية. ما قرأنا أصلا على الأصول التنزيلية والمحرزة. الأصول العملية الشرعية كلامنا بالشرعية فقط، تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كالبراءة، حكم تكليفي ترخيصي فقط تنشئ وظيفة عملية، أو إلزامي حكم تكليفي إلزامي مثل احتياط. بدون نظر بوجه بنحو إلى الأحكام الواقعية فقط بين وظيفة عملية، ما ينظر إلى الحكم الواقعي. وهذه في أصول عملية بحتة بحتة خالصة صرفة غير مشوبة بالتنزيل والنظر إلى الواقع. وأخرى القسم الثاني تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم تلك الأصول تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين. الوجه الأول أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أو قل تنزيل المشكوك منزلة الواقع، كما قد يقال في أصالة الحلم وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء هو لك حلال أو لك حلال أو كل شيء لك ظاهر حتى تعلم أنه قدر يتكفل، هذا خبر أن قوله كذا يتكفل تنزيل مشكوك الحلية بالقاعدة الأولى ومشكوك الطهارة بالقاعدة الثانية منزلة الحلال الواقعي، ينزل المشكوك منزلة الواقع ومنزلة الطاهر الواقعي بالقاعدة الثانية، خلافا لمن يقول هذا اللي قلنا قد يقال في اعتبار ذلك، خلافا لمن يقول ان دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع اصلا، وانما هو ينشئ بنفسه حلية او طهارة مستقلة منحازة عن الطهارة والحلية الواقعية. حلية ظاهرية يثبت فيكون شأن البراءة والاختيار، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية يسمى بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة التنزيلي ترتبت عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا على الأرنب مثلا، ترتبت عليه طهارة مدفوعه ظاهرا لأنها مترتبة على الحلية الواقعية، لأن طهارة البول المدفوع مترتبة على الطهارة الواقعية بحسب اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكلفك، فكلما ثبتت الطهارة الواقعية ولو تعمدا يثبت الأثر الشرعي، وهي ثابتة تنزيلا منية الحلية الواقعية ثابتة تنزيلا فيثبت أثرها، فكذلك حكمها يعني طهارة المدفوع. وأما إذا قيل بأن أصالة الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء بحلية مستقلة، فلا يمكن أن تنقح أو ننقح بها طهارة المدفوع، يعني موضوع طهارة المدفوع ما كانت الطهارة الواقعية هي موضوع طهارة البول حتى ننقح طهارة البول، فلا يمكن أن ننقح بها طهارة المدفوع، وهكذا سائر الآثار الأخرى. الآخر يأتي عنه الكلام، صلى الله عليه وسلم.